أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: دروس من صبر مولاتنا السيدة زينب عليها السلام. في الخامس من جمادى الأولى، بناء على رأي مشهور، تطل ذكرى ولادة مولاتنا الصديقة الصغرى السيدة زينب عليها السلام. ولكل محمدي صادق مع زينب سلام الله عليها قصص في عالم الإيمان والتقوى لا تنتهي. إلى حد أن من علامات إيمان المؤمن هذه العلاقة المميزة بسبطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نبحث عن أجواء الولادة وبعض خصوصيات العمر والشهادة، نجد أنها سلام الله عليها ولدت في السنة الخامسة للهجرة، وهناك آراء أخرى في السنة السادسة ربما قبل ذلك. المهم أنها كانت عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حوالي الخامسة من عمرها الشريف، وعند شهادة أمها الصديقة الكبرى الزهراء عليه السلام في حوالي السادسة. طبعا بالنسبة للمعصومين، سواء بالعصمة الواجبة كعصمة الأنبياء والأئمة والزهراء، أو بالعصمة المستحبة كعصمة السيدة زينب عليه السلام وعصمة أبي الفضل العباس والمولى علي الأكبر وغيرهم، بالنسبة للمعصوم لا قيمة للعمر في الموقع والمكانة، فقد كان نبي الله عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام في المهد عندما قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي. السيدة زينب سلام الله عليها ولدت إذن في حوالي السنة الخامسة للهجرة، وأما الشهادة فكانت في حوالي سنة 62 إلى 65. الاختلاف يتراوح ما بين 62 هجرية إلى 65، هذا في تاريخ شهادة السيدة زينب سلام الله عليه. طبعا بين قوسين تعبير شهادة بالنسبة إليها قليل، لأن المؤمن العادي الذي لا يحضر كربلاء ولا يحضر ساحات الجهاد، لكن إذا طلب الشهادة صادقا يعطاها. بالنسبة لي خصوصيات في سيرة السيدة زينب عليه السلام عند شهادة الزهراء سلام الله عليه، نجد هناك نصا أن زينب أقبلت عند وفاة أمها وهي تجر رداءها وتنادي: يا أبتاه، يا رسول الله، الآن عرفنا الحرمان من النظر إليك. يعني هي كانت إذا نظرت إلى الزهراء عليها السلام تسلي نفسها بذلك عن النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السيدة زينب عليه السلام في حوالي الخامسة من عمرها، 5.5-6 سنوات أو أقل بناء على اختلاف الروايات، عندما استشهدت أمها الزهراء عليها السلام سمعت تقول: يا أبتاه، يا رسول الله، الآن عرفنا الحرمان من النظر إليك. وكانت عليها برقعة تجر ذيلها متجلببة برداء عليها تسحبهما. بس هون أيضا بين قوسين، خلي كل أم مشدوها بأشكال لبس الفرنجي والهوليودي لبنتها، يا حرام بكرة تتحجب. خل تنتبه إنه السيدة زينب اللي نحن منعظمها وما في شك إنه كلكم بتحبوها وإن شاء الله كلنا منحبها، السيدة زينب في هذا العمر هذا وصف لباسها، وعليها برقعة تجر ذيلها. ما بعرف إذا بيقطع هذا الكلام ببيوت المشايخ وغير المشايخ، بس خلنا ننتبه مدى تغلغل الغزو الثقافي اللعين في قلوب قلوبنا وأعماق نسيج أدمغتنا. نسمع بمجالس العزاء دائما أن السيدة زينب عليها السلام قرعت يزيد، وبخته، عيرته، أنبته بأنه عرض بنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن ينظر الغريب في وجوههن. الغريب مجرد النظر، ومع ذلك نعتبر أنه من قوة شخصية المرأة أنه تتكلم مع الرجال وتقعد، والمواليد مختلطة والأعراس مختلطة والسهرات بالبيوت مختلطة، ولا كأن هناك علاقة بالسيدة زينب سلام الله عليه ولا بأهل البيت. أولادنا صغار كيف من ربيهم؟ على أساس نحن مقتنعين هيك. نحن إذن في هذا الأمر لا نريد عبادة الله، نريد عبادة الذات، عبادة الأنا، عبادة السائد، صنم الإعلام، والإعلان يسجد له ولا يسجد لله عز وجل في هذا المجال. أمر آخر حول مولاتنا الصديقة الصغرى سلام الله عليها، أن تسميتها إلهية كما أن تسمية الحسنين من الله عز وجل، فكذلك تسمية السيدة زينب. وإن شاء الله منقتنع نحن أنه ما في عنا بالإسلام مشكلة امرأة ورجل، في عنا مشكلة نفس بشرية، لأن المرأة قد تكون أعظم من آلاف الرجال، والرجل قد يكون أعظم من آلاف النساء. المهم قد أفلح من زكاها. وأي اختلاف بين الرجل والمرأة في الميراث في غير ذلك هو اختلاف وظيفي لا علاقة له بقيمة الرجل عند الله وقيمة المرأة عند الله عز وجل. وإذا عاشت البشرية قرونا متطاولة واكتمل عقل البشرية فإنها ستصل إلى هذا. الآن نحن بأجواءنا متدينات المتدينين منا الكل نقتنع أن المرأة غير الرجل، ومن أسباب ذلك ومن أخطاره أن المرأة لا تركز على المراتب العلمية العالية، المراتب العلمية التي تأتي بالعبادة. من غير العبادة لا علم ولا تقوى ولا دين ولا ورع ولا شيء أبدا. نركز على خصوصيات، أنه كل شخص بده يحقق ذاته، بطالب بحقوقه التي يتصورها حقوقه، أما الحقوق التي جعلها الله عز وجل حقوقا له، وهي مجاورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت، وأن لا يفرق الله بينه وبينهم طرفة عين أبدا، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أواب حليم، أن يصل إلى أعلى درجات اليقين. هذا الأمر كأنه ما لنا علاقة فيه، ونهتم بفنون الطبخ وفنون الحاسوب والوسائط وسائط الاتصال أكثر بكثير ما نهتم بهذا، ونقول إننا نريد أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونستفيد من سيرة الأولياء كالسيدة زينب عليه السلام. التسمية إلهية، ولدت كما نجد في سيرة حسنان عند ولادتهما، تقول الزهراء عليه السلام لأمير المؤمنين: ما الاسم الذي نختاره؟ فيقول: ما كنت لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ما كنت لأسبق الله، لأسبق الوحي. ويهبط جبرائيل باسم الحسن أو الحسين أو السيدة زينب عليه السلام، تسمية إلهية. الآن لست بصدد أن الحديث عن السيدة زينب حديث عن قائد إلهي عظيم للأجيال كلها، لكن عسى أن أوفق لأن يكون الحديث التالي حول ذلك. السيدة زينب عليه السلام تسميتها إلهية. من جملة النصوص حول ذلك: إلى أن يقول النص: فهبط الأمين جبرائيل يقرأ على النبي السلام من الله، وقال له: سمي هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم. ثم أخبره بما يجري عليها من المصائب، فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما استقبل الحسين بالبكاء في يوم مولده. استقبل السيدة زينب عليه السلام بالبكاء فبكى صلى الله عليه وآله، وقال: من بكى على مصاب هذه البنت كان كمن بكى على أخويها الحسن والحسين عليهما السلام. معنى لفظ زينب ما هو؟ نجد في كتب اللغة عادة، أي كتاب من كتب اللغة يتحدث عن معنى زينب، فإذا هذه المعاني لا علاقة لها بمن يحب زينب، وأنه والله نحن لأنه منحبها مختارين هيك. من معاني لفظ زينب بحسب كتب اللغة، وأذكر هنا نص كتاب تاج العروس، وهو موسوعة لغوية قديمة وكبيرة، يذكر احتمالات إلى أن يقول: أو من الزينب. اسم زينب مأخوذ من الزينب، لشجر حسن المنظر طيب الرائحة، واحدته زينبة، مين اللي قال هالرأي هذا؟ بيقول قاله ابن الأعرابي، عالم لغوي مشهور، عم يحكي عن لفظ معنى زينب. بيقول من معانيه أن لفظ زينب مأخوذ من الزينب الذي هو اسم شجر حسن المنظر طيب الرائح. ثم يقول أو أصلها زين أب. لما واحد بيسمع منا أو من غيرنا بيسمع أنه زينب ممكن يكون معناه زين أب، زينب زين أب، بيقول لك أنه لأنه اللي بيحبوها فبيحبوا أمير المؤمنين فطلعوا لنا هالقصة أنه زينب زين أب، وين زينب وين؟ هذا كلام لغة. أو أصلها زين أب، حذفت الألف لكثرة الاستعمال. مهما كان معنى لفظ زينب سواء هذا أو ذاك، فإن كون التسمية إلهية يعني أن هذه المعاني ملحوظة. تسمية إلهية، والله عز وجل بكل شيء عليم، شو المانع أنه سموها زينب؟ لأنها الخصوصيات، لأنها شجرة في حديقة الله عز وجل ورسوله وأهل البيت، هي شجرة وارفة الظلال سيدة زينب، والمقتدي بها حسن المنظر طيب الرائحة. أو لأنها زين لأبيها أمير المؤمنين نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيدة زينب ثبتت سيرة أمير المؤمنين ومشت في نهجه ورسخت هذا النهج. من الأمور التي ينبغي أن يعرفها الموالي مما يرتبط بمولاتنا السيدة زينب عليه السلام أن هناك من نسلها أعدادا يقال لهم الزينبيون، من نسل السيدة زينب عليه السلام ومن نسل ابنها، من نسل علي ابن جواد ابن جعفر الطيار. هذا الكلام أيضا موجود في كتاب تاج العروس. شنو مصدر والله من حاز مثلا بده يبين بعض أبدا. والزينبيون، هذه عبارته، والزينبيون بطن من ولد علي الزينبي ابن عبد الله الجواد. إذا علي ابن عبد الله ملقب بالجواد، مش اسمه جواد كما ذكرت قبل قليل اشتباها. بطن من ولد علي الزينبي ابن عبد الله الجواد ابن جعفر الطيار نسبة إلى أمه زينب بنت سيدنا علي، هو يقول رضي الله عنه سلام الله عليه، وأمها فاطمة سلام الله عليها، وولد علي هذا أو ولد علي أبناء علي هذا، يعني أبناء علي ابن عبد الله ابن جعفر الطيار اللي هو ابن السيدة زينب، أولاده أحد أرحاء آل أبي طالب الثلاثة، يعني نسل أبو طالب استمر بين البشر عن طرق ثلاثة، واحد منهم هو هذا علي ابن عبد الله ابن جعفر الطيار ابن السيدة زينب. أعقب علي من ابنه محمد والحسن وعيسى ويعقوب وأبو الحسن علي ابن طلحة ابن علي ابن محمد الزينبي، تولى الخطابة والنقابة بعد أبيه في زمن المستنجد، وتوفي سنة 561 هجري. إذا سنة 561 للهجرة كان في نسل كبير معروف بالزينبيون من نسل السيدة زينب سلام الله عليه. طبعا هالمسألة حساسة جدا عند الموالي اللي بيحب يتعرف على كل ما له علاقة برائحة وعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. أصنع علماءنا المختصين بأكدوا أنه تزكية النفس لا تنفصل عن شدة المعرفة برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، لأن هذه المعرفة مرتبطة بمعنى من أراد الله بدأ بكم، يعني المدخل إلى معرفة الله عز وجل معرفتهم. وكيف بدنا نعرف المعصوم؟ تماما كما يعرف الشخص الآخر، وبيعرف هذا ابنه، هذا ابن ابنه، هذا صهره. الحيثيات بدنا ندقق فيها فيما يتعلق بأهل البيت، لأن هذه المعرفة المرتبطة بهم هي التي تشكل زاد الإنسان في رحلته في باب عبادة الله عز وجل ومعرفته سبحانه وتعالى. السؤال هنا، نحن جميعا نعرف مولاتنا سيدة زينب ونعرف الكثير من خصائصها. إذا أردنا أن نتعرف على أبرز ألقابها، ما هي أبرز ألقاب السيدة زينب؟ أولا زينب الكبرى، للتمييز بينها وبين من سمي بهذا الاسم من أخواتها، زينب الوسطى، زينب الصغرى. فإذا الكبرى تمييزا لها عن أخواتها اللي اسمهم نفس الاسم. ثانيا الصديقة الصغرى، للتفريق بينها وبين أمها، الصديقة الكبرى. ثالثا العقيلة، أو عقيلة بني هاشم، أو عقيلة الطالبيين. شو معنى العقيلة؟ لفظ العقيلة لفظ شديد الأهمية، ممكن كثير منا منردد وما بنعرف شو معناه. في كتب اللغة العقيلة من النساء كسفينة، على وزن سفينة، عقيلة مثل سفينة. الكريمة المخدرة النفيسة، هذا هو الأصل. ثم استعمل اللفظ في كل كريم من كل شيء، استعمل في الكريم من كل شيء، من الذوات والمعاني. الذوات يعني الأشخاص والأشياء الخارجية، والمعاني. ومنه عقائل الكلام، إذا واحد حكى حكي منيح ومهم يقال هذا من عقائل الكلام، يعني هذه الكلمات كل منها يقال لها عقيلة. فإذا العقيلة معناها الكريمة المخدرة النفيسة في الأصل هذا. ثم استعمل في الكريم من كل شيء. وأيضا لفظ العقيلة من القوم سيد القوم، يعني سيدة القوم. والعقيلة من كل شيء أكرمه، إذا معنى العقيلة. من ألقابها سلام الله عليها ونعلمه جميعا الصابرة. موضوع الحديث هلا، نعرف صبرها، وطالما تفجعنا لمصابها أو لمصائبها التي صبرت عليه، طالما تفجعنا. هل تنبهنا إلى أننا عندما نتحدث عن صبر مولاتنا السيدة زينب سلام الله عليه، نحن كالعطشان الذي يكاد يقتله العطش وهو يقف أمام نهر بحجم الدنيا بل أكبر من الدنيا ولا يشرب؟ هل تنبهنا إلى أننا أمام صبر لا توزن به لا الجبال ولا الكرة الأرضية ولا المجرات كلها، ويصغر أمامه صبر النبي العظيم 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 المعصوم أيوب، يصغر أمام صبر السيدة زينب عليه السلام، ومع ذلك ما بال هذا القلب لا يكاد يستحم بشيء من سنة هذا الصبر العظيم؟ لماذا أقمنا السد بيننا وبين الاستفادة من صبر مولاتنا زينب عليه السلام؟ ولو بمقدار أن نعرف عظمة الصبر ونتوسل، وعندما نبكي ونتفجع نطلب أن نوفق للصبر. حتى هذا المقدار حرمنا أنفسنا منه واكتفينا بأننا نستعظم صبرها، صبر عظيم سلام الله عليها. بعدين بيرجع واحد من مجلس التعزية، إذا كان هو عم بيدرس عن الصبر، أول ما يفوت على بيته بيعمل مشكلة ويقع في عدم الصبر، وإذا كان هو عم يسمع وعم يبكي وبيتفجع بالطريق، وممكن ما يوصل، ما يخلي القصة توصل على البيت، بالطريق أو هو ظاهر من المسجد أو من الحسينية، يختلف مع غيره ويتصرف بعدم الصبر، أليس هذا من الخسران المبين؟ يعني حلم الله عز وجل ورحمته وعطفه ولطفه ورأفته ورحمته جعل لنا الرؤوف الرحيم بما آتاه الله النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، كلهم يمكننا أن نستعين بهم، نتأسى بهم، نستلهم الدروس منهم لنصل. تصوروا أن الدنيا لو ما فيها الرسول وأهل البيت قديش أن بيكونوا المؤمنين وقديش أن الكفار. مع وجود رسول الله وأهل البيت صلى الله عليه وعليهم، مع وجود كل هذه الدروس والعبر وكل هذه العظمة، مع ذلك بتشوف أنه حتى نحن اللي منقول عن حالنا أنه من أمته صلى الله عليه وآله وسلم، نوصل لحد وما منكمل، ما منحاول ندرك عظمة القيم الأخلاقية اللي الآن محل الحديث منها الصبر. وأين نبقى؟ نبقى أسرى الحبس الأمريكي المادي الغربي الشيطاني، الفهم المادي اللي ينشر بوسائل الإعلام وبيوصلني إياه بالمدارس وبالأساليب المختلفة، إنه واحد بيبني شخصيته هيك. إذا بده يكون صابر بيكون شخصيته ضعيفة، بيستوطوا حيطه، وإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. من جهة تانية، السلام عليك يا سيدتنا مولاتنا يا زينب، ما أعظم صبرها، ولا كأنه إلنا علاقة بها الصبر نهائيا. طيب المرأة عندما ترى أنها ستختلف مع زوجها، شو سبب الخلاف؟ عدم الصبر. الزوج عندما يختلف مع زوجته، ما هو سبب الاختلاف؟ العجل، عدم الصبر. الإخوان، الأرحام، هذه الأرحام المقطعة التي أمر الله بها أن توصل، ما الذي قطعها غير قلة الصبر؟ زينب عليها السلام موقعها من أمير المؤمنين موقع أنه كما عرف بأبي الحسن وأبي الحسنان عرف بأبي زينب، فما حدا يتصور منا أنه بيقدر يوصل لأمير المؤمنين بدون ما يوصل من خلال السيدة زينب. وكيف بده يوصل من خلال السيدة زينب؟ بالدرجة الأولى الصبر، لأنه إذا واحد مش واصل لجانب، لسفح، لمرتبة صغيرة من أعظم صفة من صفات السيدة زينب وهي الصابرة، ما رح يقدر يوصل لأمير المؤمنين نهائيا. عندما بدأ بنو أمية يضيقون على شيعة علي بن أبي طالب، ومعاوية صدر تعاميم إدارية، كل من وجدتموه يحب علي بن أبي طالب فاقتلوه وامنعوا الناس من ذكره، صاروا الرواة اللي بيروا الأحاديث ما يتجرؤوا، ما يسترجوا أنه يقولوا حدثنا فلان عن فلان عن علي، يقولوا عن أبي زينب. هذا معروف بكتب العلماء أنه بمرحلة من المراحل التعبير عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أبو زينب، فإذا وجدت أنه هالراوي عم بيقول عن فلان عن فلان عن أبي زينب، عن رسول الله، يعني عن علي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن نعرف الكثير عن صبرها، فلماذا لا نحاول أن نتدرب على الصبر؟ وهل يناسب ولايتنا لها عليه السلام أن تبقى بهذا الإطار؟ نحن مقررين ما نقتدي فيك يا مولاتنا بالصبر. نحن بالفعل وردة الفعل من شيعة آل أبي سفيان. الأمة كلها مع زينب بالوضع العام، الموقف العام، لكن لندخل إلى الخصوصيات والتفاصيل، الأخلاق التي هي الهدف من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الصبر ماء الأخلاق وهواؤها وشمسها وأصلها وبقاؤها. بدون صبر لا في لا دين ولا شيء نهائيا. الصبر من الإيمان، منزلة الرأس من الجسد، حافظينها بس مقررين نمشي بلاروس، مقررين عن سابق عمد وإصرار، أعاننا الله على أنفسنا الأمارة. هل يناسب ولايتنا لله عز وجل، رسوله، لأهل البيت؟ أنا الحديث عن سيدة زينب كمدخل لولايتهم، أنه نظلنا ما لنا علاقة بالصبر نهائيا، بل نعتبر عدم الصبر هو قيمة إيجابية. لازم واحد يكون شرس، سمع كلمة سمعوا 10. من أين جئنا بهذا؟ كيف استطاع الشيطان أن ينفذ إلى عمق قلب هذا المتدين الذي يعتصر قلبه الألم لمصائب السيدة زينب ويقرر أن لا يقتدي بها إطلاقا بالصبر؟ أصلا هو في هذا المجال حقيقة من شيعة يزيد وآل أبي سفيان. هل نريد أن نظل ممن لا يصبرون؟ هل ندرك فداحة الخسارة في عدم الربط بين جبال صبرها، مجرات صبرها، تعابير ناقص، وواجب التأسي بها وتدريب أنفسنا على الصبر؟ قبل أن أكمل كيف ينبغي أن نتأسى ونتدرب، ماذا نفعل، أريد أن أذكر نفسي وأذكركم بشكل سريع ببعض مصائب السيدة زينب التي صبرت عليه. كلنا نعلم أنها الصابرة وأن صبرها يفوق صبر أو أوزان الجبال إلى آخره، لكن مش دائما ولما بنعرف شيء بنكون عارفين أعماقه. قبل كربلاء ولدت في جو هو جو التآمر القبلي الشيطاني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجر من مكة إلى المدينة، ولدت في المدينة، ولدت في جو هجرة أبيها، جدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها من حرب إلى حرب، والزهراء عليه السلام في هذه الأجواء، هذا الجو جو الحاجة إلى أن يربط الله عز وجل على قلب من يواجهه. ثم فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلا من الأمور المهمة بسيرة السيدة زينب سلام الله عليها أن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صوروا، قلت العمر بالنسبة للمعصومين ما إله، سواء عصمة واجبة أو مستحبة ما إله علاقة بالعظمة، لكن في صغرها تأتي إلى رسول الله: سيدي جدي يا رسول الله، يا جداه، رأيت كأن رياحا عاتي زوبع زوابع حوجاء وركزت على شجرة ثم اقتلعت هذه الشجرة وظل في فندين كبار، فرعين كبيرين، مسكت بأول فرع فاقتلعته الريح، مسكت بالثاني اقتلعته الريح. ظل في غصنين، مسكت بالأول اقتلعته الريح، مسكت بالثاني اقتلعته الريح وأظلمت الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر له المنام أنه الشجرة رسول الله، والفرعان الأمير والزهراء، ثم الغصنان الحسن والحسين، وبفقدهم تظلم الدنيا. هذه الفجائع كلها واجهتها السيدة زينب عليه السلام قبل كربلاء. هول كل فجيعة عندي وعندك غير هولها عند السيدة زينب سلام الله عليها. يعني مثلا المسلم هلأ بعد 1400 سنة يفكر بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبكي، يفكر بغربة أمير المؤمنين وفقده فيبكي، أو الزهراء عليه السلام. سيدة زينب رأت رسول الله وكانت في جوه، فكيف هي فجعتها برسول الله؟ عن شهادة الزهراء ماذا قالت؟ مر معنا قبل قليل، يا أبتاه يا رسول الله الآن عرفنا فقدك. الأمير عليه السلام آخر إفطار له كان في بيت السيدة زينب، وخرج إلى المسجد. طيب الزهراء عليه السلام، أي مسلم عندما يتذكر فقدها وأجواء الفقد يتفجع، تبكي الأجيال كلها، فكيف بالنسبة للحسنين؟ كيف بالنسبة للسيدة زينب؟ لوعة البنت عند فقد الأم لوعة مختلفة، خصوصا إذا كانت البنت سيدة زينب والأم الزهراء عليهما السلام وعليهم أجمعين. هذه الفجائع كلها قبل كربلاء، ومنها أيضا من الفجائع قبل كربلاء ما نسمعه في مجالس العزاء ويجب أن نقف عنده طويلا، عن الطشط كبد الإمام الحسن سلام الله عليه، والإمام الحسين عليه السلام جالس في جانبه، ويومها قال الإمام الحسن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، وهو يرى ما يجري على زينب وأخوات زينب. ثم مع الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء، سيدة زينب كانت معه من أول لحظة، في بعض المنقولات أن أمير المؤمنين سلام الله عليه اشترط على عبد الله بن جعفر في العقد أن تذهب السيدة زينب مع الحسين إلى كربلاء. إذن عاشت فجائع كربلاء من أول يوم، من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصص كربلاء واضحة عند أهل البيت وعند الصحابي من قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق، كان هذا الأمر مقدرا، وكان موقع الحسين سلام الله عليه هو هذا الموقع المتميز، وموقع الإمام الحجي عجل تعالى فرجه موقع الطالب بدم المقتول بكربلاء. ومن الصور اللي كانت في العرش من وقتها أنه صور 14 بينها الإمام المهدي كأنه الكوكب الدري. ميزة الإمام المهدي عجل تعالى فرجه العام الطابع العام أنه طالب بثار الله، الطالب بدم المقتول بكربلاء. ثم تأتي كربلاء، ونعرف عن صبر مولاتنا السيدة زينب الكثير. أي جبال من الصبر تحمل كلمات مولاتنا السيدة زينب بعد كربلاء؟ هذا اللي بدنا نفكر فيه. لحد هلا أنا صرت مركز بالتسلسل على ماذا؟ أولا معلومات عامة، ملامح عامة من شخصية مولاتنا السيدة زينب، وأن التسمية إلهية إلى غير ذلك من الخصوصيات. ثانيا نعرف من ألقابها، الألقاب كذا، زينب الكبرى، الصديقة الصغرى، وسبب التسمية ماذا، ونعرف أن من ألقابها العظيم الصابرة، ونعرف الكثير عن صبرها لكن أقمنا السدود بيننا وبين تعلم من صبرها. أقمنا السدود وقررنا أن نتعلم العجل والسرعة وقلة الصبر من آل أبي سفيان ومن الشيطان. منقول عادة العجل من الشيطان، منقول ملتفتين. معنى ذلك أننا ذكرت كمن يقف أمام نهر أكبر من الدنيا وهو يكاد يموت عطشا ويقرر أن لا يشرب. لماذا؟ لأنه مجنون ولا يفهم أن هذا الماء يرفع عطش. ما الذي جعلنا نسقط في هذا الجنون والتأثر بالثقافة المادية السائدة واليقين بماذا؟ بأنه إذا ما بتكون أنت قد حالك بيستوطوا حيطك، تعرض للإهانة. فإذا طالب بحقك يعني شو؟ يعني قل لله عز وجل لست بحاجة إليك، ولا أريد أن أتوكل عليك، ولا أريد أن أصبر، أنا أطالب بحق، ويا رب دخيلك تغفر لي. ما بتضبط. لذلك من أبسط واجباتنا أن نذكر أنفسنا بصبر مولاتنا سيدة زينب عليه السلام، ثم ننتقل إلى تفكير بكلماتها بعد كربلاء. طبعا الحديث طويل هون، لكن ما في حدا منا إلا وسامع كلماتها بعد كربلاء، سواء في مجلس ابن زياد أو في الشام أو بالحديث الطويل اللي حدثت به الإمام السجاد عليه السلام عند الخروج من كربلاء. وحديث عن المستقبل، حديث الواثق القائد الإلهي الواثق بالنصر الذي يرى إلى ما بعد يوم القيامة، إلى ما بعد دخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار بما آتاه الله عز وجل. ولا يظهر في مواقفها وكلماتها أي ملمح لعدم اليقين، لما ينافي هذا اليقين أبدا. مثلا عندما بشكل سريع ابن زياد يريد أن يشمت بها، يعني السيدة زينب دخلت إلى الكوفة اللي كانت عاصمة أمير المؤمنين، دخلت مسبية وأصرت أن تلبس أردأ ثيابها، أنه ما تنعرف، ما تكون مميزة، ما يضطر أنه مثلا يتكلم معها لأنه مبين يتكلم معها أبدا. مع ذلك سأل ابن زياد عنها، يريد أن يشمت، كيف رأيت صنع الله بأخيك؟ جوابها على شو بدل؟ طبعا بدل على كتير دلالات، مش الصبر واليقين وإلى آخره. هلا بدي أحكي من جهة الصبر. قالت عليها السلام الحمد لله، وطبعا هي متنكرة ولا تتكلم، فأقبل عليها ابن زياد وقال الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فقالت الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد، صلوا عليه وآله. وطهرنا تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب أو يكذب الفاجر وهو غيرنا. فقال كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ قالت ما رأيت إلا جميلا، ما رأيت إلا جميلا فوق الصبر بآلاف الفراسخ والأميال والمجرات والسنوات الضوئية وملايينها، فوق 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 فوق. بس نحن نفهم شيء اسمه الصبر، ومع ذلك هذا مش واصل له. ما رأيت إلا جميلة مرتبة إسماعيل ابن النبي إبراهيم عليهما السلام، إسماعيل العظيم مرتبته ستجدني إن شاء الله صابرا أو من الصابرين. لكن مرتبة السيدة زينب أعلى بكثير ما رأيته إلا جميلة. بس أنا عم بذكر النص لملاحظة دلالته على الصبر وبدل على أمور تانية. ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج هبلتك أمك يا ابن مرجانة. في نص آخر ثكلتك أمك يا ابن مرجانة، إلى آخر النصوص والمواقف. دلالة هذه الكلمات على الصبر دلالة عظيمة تدل على ما هو أكثر بكثير من الصبر قلت، لكن محل الحديث الآن حاجة إلى الصبر. سؤال: إذا أردنا أن نتصالح مع الصبر، إذا أردنا أن نخرج من ارتكاسنا اللعين في عدم طلب الصبر وفي اقسام كأننا اقسمنا ايمانا مغلظة ان التدين لا يجتمع مع الصبر، التدين يجتمع مع العجلة مع الشطارة مع الطريقة نحن نشتغل فيه. كل واحد، ما حدا يقول الزوجة تختلف مع زوجها على اساس هذا الصنم الذي تعبده قلة الصبر. الزوج يتجبر على زوجته انطلاقا من عبادة هذا الصنم. كما ذكرت علاقات الأرحام المقطعة التي أمر الله عز وجل بها أن يوصل سبب هذا الفرعون اللي منعبده، ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. لا توكل ولا صبر ولا شيء أبدا أبدا. كل واحد بيقعد بيهندس كيف بده يكون فرعون، بيطلع عنا فراعنة المشايخ، فراعنة المثقفين، فراعنة الفقراء، فراعنة النسوان، فراعنة الرجال. ولماذا نتبارى في التفرعون؟ لأننا قررنا أن لا نصبر. طيب إذا أردنا أن نتصالح، حمل الصبر ما أصعبه، صعب خصوصا علينا لأن نحن مش ناويين أبدا نفكر بالصبر أبدا. يحتاج طالب الصبر أولا إلى معرفة عظمة الصبر. راح أذكر بس نقطة واحدة من آيتين بتدل على عظمة الصبر. الله عز وجل بيعتبر المهتدون الذين أعطاهم الله عز وجل الهداية والهدى الإلهي، الذين استجاب لهم عندما قالوا اهدنا الصراط المستقيم، منهم المهتدون الصابرون. نحن بالصلاة شو منقول يوميا؟ قديش منكرر اهدنا الصراط المستقيم؟ عم نطلب الهداية مش هيك؟ طيب الله عز وجل شو بيقول عن الصابرين؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، بعد شو؟ وأولئك هم المهتدون. نعرفها إذا مهتدون، هول جماعة اهدنا الصراط المستقيم نعرفها. طيب وين الصبر والأثناء؟ هم نعرف أعاننا الله على أنفسنا، كم هو الخسران المبين الذي يجعلنا نمضي العمر ونحن لا نريد الهداية لأننا لا نريد الصبر. طيب فإذا المرحلة الأولى إذا أردنا أن نتصالح مع الصبر أن نعرف عظمة الصبر، ثانيا أن نعرف علاقة الصبر بيوم الحساب، علاقة الصبر بالمعاد بالآخرة عموما، علاقة الصبر بالعقائد كلها. هاللي ما بيصبر عم تكرمه بعفس بخلقته قدام الله عز وجل، وهو معكم أينما كنت. الدم الله سبحانه وتعالى. ولما بيكون عارف حاله عم بيغلط أو عم يظلم أو مش متأكد بيكون عم يتجرأ على الله. وهذه الصورة نفسها تأتي يوم القيامة إلا إذا استغفر وتاب وتسامح من الطرف الآخر وأرضاه. فإذا الصبر له علاقة بالتوحيد، الصبر له علاقة بالعدل، واضح، لأنه الصبر بيخلي الإنسان يعدل. الصبر له علاقة بالاقتداء برسول الله بالنبوة. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. الصبر له علاقة بالإمامة. كم تعرض الأئمة عليهم السلام للفجائع والمصائب في ذات الله وصبروا. معقول واحد يقتدي فيهم وهو مش صابر؟ والصبر له علاقة بالمعاد. تبدي علاقة الصبر بالمعاد انه بالقبر الصبر بيكون مرتاح جدا وبيقول للصلاة وللولاية ولخدمة الإخوان ولغيرهم، بيقولهم دافعوا عن الميت، فإن عجزتم بيجي أنا بدافع. والصبر يوم القيامة إنما يوفى الصابرون أجرهم حافظين. بس بدنا هالقلب يفهمها شوي. كيف يفهمها؟ نصير نتدرب. كيف نتدرب؟ انه هالرجال ناوي يفوت على البيت بده يشتغل بطريقة تانية، هالمرأة فيها تعبت يشتغل بطريقة تانية، بده يصير التاني طرف التاني يصير انه يستفزه، انه شو مبين ناوي تعمل خير، ناوي تعمل مؤمن، مثل ما بني اسرائيل لما قرروا يصيروا اوادم ما يتصيد يوم السبت تأتيهم حيتانهم شرعا. فبدي يكون الشخص انه مستعد بكرة حتى اذا استفزوني بدي اصمد. ساعتها يعطيه الله عز وجل من الصبر الى اي حد؟ سبحانك ما اكرمك. ربنا افرغ علينا صبرا، يعني اعطينا صبر بحيث انه كيف شلال عم ينزل على الانسان هيك، افرغ علينا صبرا. فاذا طالب الصبر يحتاج الى معرفة عظمة الصبر اولا، ثانيا علاقة الصبر بالعقيدة وبالمعاد بشكل خاص، رابعا قوة حضور الصبر في السلوك. بكل شغلة بنحتاج الصبر. انه واحد عم بيقوم دق راسه بشغلة، دقت ايده بشغلة، انجرحت، بحاجة للصبر. ماشي وقع انكسر شغلة، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. يعني بعبارة أوضح، خلينا ندقق، سنجد أننا نحتاج الصبر أكثر مما نحتاج الماء والهواء والنفس، لأنه لما بيهتم بالصبر بده يموت، واللي بيهتم بيموت. لكن يعني العمر راح، هونيك بتبين أنه أهم من العمر، الصبر أهم من العمر، لأنه الصابر يجد جزاءه الأوفى عند الله عز وجل. إذن تدريب على الصبر هو عبارة عن عملية منظومة ثقافية متكاملة بدنا نفكر فيها أول شيء تنقتنع بأنه لازم نطلب الصبر. عندئذ سنجد أننا أمام باب عظيم للحصول على الصبر. هذا الباب اسمه العلاقة سيدة زينب، هذا الحب العجيب اللي عندنا للسيدة زينب، هذا التفجع اللي على سيدة زينب. الله عز وجل يعطينا عن طريق الرسول وأهل البيت وسيدة زينب وأبو الفضل وعلي الأكبر من أهل البيت، بيعطينا عن طريقهم هذه العطايا الكبيرة، ونحن أقمنا سدا بحيث أنه في الماء عم تحول إلى هالقرية مثلا، لكن في سدود ما عم توصل الماء. لكن بمجرد أن نقرر سنجد أنه إلنا مفعول رجعي في شغلات كتير رح نحصلها. بس هذا الأمر يتوقف على ماذا؟ يتوقف على زاد الصبر. شي زوادة الصبر؟ المراقبة، نراقب أنفسنا قبل ما نحكي، قبل ما نرد الكلام اللي سمعناه وأذانا، قبل ما نرد فكر شوي، شوف بلكي بعد شوي من رد بتكون اللهجة أخف، بيكون أحسن، بيكون أفضل. مراقبة بكل شيء. الأمر الثاني العبادة، السيارة اللي بتمشي كثير بدها بنزين كثير، اللي بيقرر انه بده يصبر بده يقوي روحه لتتحمل مقتضيات الصبر بالعبادة. العبادة شو ما كانت مفيدة ومهمة، بس بمقدار التوجه بتعبي بطارية القلب، وبمقدار عدم التوجه بتكون بطارية القلب بتعطش. فخل نحرص على المراقبة والعبادة بتوجه لنحصل على زاد الصبر ونبدأ رحلة التصالح مع الصبر. وإذا تعبنا وما عرفنا كيف، خلينا نتوسل خصوصا بعد البكاء على سيد الشهداء ومصائب السيدة زينب وسائر مصائب كربلاء وأهل البيت. نتوسل ونطلب، نحكي أي وقت حتى بغير مجالس، نحكي مع سيدة زينب: سيدتي نريد أن نكون من الصابرين. ما بنعرف، ما بيطلع بإيدنا، بما من الله عليكم دعوة لنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى أرواح أساتذته وتلامذته خصوصا الفقيه المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا المدافعين عن العتبات المقدسة لا سيما مرقد مولاتنا السيدة زينب سلام الله عليها والمرقدين في سامراء وسائر المراقد المقدسة، وإلى أرواح شهداء الإسلام في البحرين والباكستان والحجاز واليمن وفلسطين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم الذين أوصى الإمام الحجة أرواحنا فداه بقراءة القرآن عن روحهم، أرواح الموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى أرواح الموتى الذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.